السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تخصصوا في كل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السيستاني في كتاب الجنائز، في باب الميت يسجل. عباد الله، ينبغي للمسلم أن يستعد للموت، وكل منا يعرف أهو ذاك الرجل الذي حقيقة يستعد للموت أم أنه غافل. كلا يعرف عمله في اليوم الليلة، لأن المستعدون للموت لهم صفات وأحوال معروفة: المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة، بر الوالدين، طلب العلم، لزوم حلقاته وترك التخلف عنها، الخارج الحلقة في بيته يدرس الكتاب نفسه الذي درسه في الحلقة، يراجع، يبحث، يكتب فوائد، يباحث أقرانه، يسأل مشايخه عن ما أشكل عليه في مباحث الكتاب الذي يقرأه مع شيخه، وأشياء كثيرة. لا دام من رواة الحديث السنن، قيل في أنه كان لو قيل له أن غدا موتك من استغلاله الوقت ومعرفته بخطر إضاعته لن يستطيع أن يزيد. البعض من علامات غفلة تجد أوقات فراغ له على السرير، يقلب النظر في الجوال فيما لا ينفعه، يتحدث برسائل يطيل فيها المزاح مع رفقته وأصحابه. نعم، فيها علامات الغفلة. بادام كان يستغرق الوقت من قراءة قرآن، من دراسة الحديث وحفظه، من قيام الليل، من نوم، لعله يحتسب في ذلك النوم أن يقوم بالطاعة، قيام الليل بجوف، قيام الليل بجوفه، بجوف الليل، صلاة مشهودة. فهل بلغت معشار هذا الرجل؟ فلنستحي إذن من ربنا مع نعمه في هذا البلد علينا من الأمن والرخاء، نعم، والهداية للسنة، إلا أن أعمالنا قليلة. فهل نحن حقا مستعدون للموت كما ينبغي؟ ميقات الجبل، فمن ليلتك بل من درسك هذا استمع للعلم، فأنت في أفضل العبادات، خير ما تشغل به الأوقات كما قال ابن حجر التفقه في دين ربي أرض السماوات. ابدأ من الآن واعزم أنك ستخشع في صلاة العشاء، وإن كان هناك كلمة عابرة تحضرها وتستفيد وتريد أن تعمل تسمع العلم لتعمل به لا للتزيد والمفاخرة، تخلص نيتك في كل أعمال الدين لرب العالمين، وصايا الرسول بين عينيك إذا قام مقتضاها تعمل بها، يغاضبك سفيه فتأتي تنتقم تتذكر النبي قال إيش؟ لا تغضب، أمسكت الزمام من نفسك. الله قال في القرآن، الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنه ولم ترد عليه أصلا. وهكذا كل الذي حفزك على هذا من استباق في الخير اعتقادك حصول الموت لك كما حصل لغيرك، لكن هل تكفي هذه القوة العلمية أنك ستموت كغيرك؟ هذه يسميها مثل ابن تيمية قوة علمية، لكن القوة العملية هي التي تتخلف عن كثير من الناس فيكسب عن القيام بالمهام من العمل بالسنة والقرآن والتفقه فيهما وحضور مجالس العلم. القوة العملية، العمل بالمقتضى العلم، فإن الإيمان يخلق في القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما يخلق الثوب بالخلق. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه قول النبي ادعوا الله، هل يكفي ولا عرفنا من حديث ثانية أنه يجاهد نفسه يدعو فقط يا رب جدد الإيمان في قلبي، أو يجاهد نفسه في الاستباق في الخير أيضا الثاني؟ لأنه في حديث آخر ماذا قال؟ قال له رجل يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، أن يكون أن أكون في درجتك، فقال أو غير ذلك، قال لا، قال أعني على ذلك بكثرة السجود، قد أفلح من زكاها النفس بالطاعة وقد خاب من دساها فأغرقها بالذنوب والمعاصي. إذن هل أنت حقيقة مستعد للموت؟ راجع نفسك يا عبد الله قبل وفاتك، فإن الموت يأتي فجأة ما يمهلك، وحينئذ القبر صندوق العمل. فمن آثار استعدادك للموت أصحابك، أن تصاحب أهل الخير والعلم والصلاح والحسن السمت والعقل والرشاد، أن يكون مخرجك مدخلك مع أهل العلم، تلازمهم تسائلهم تحضر الدروس تبر والديك، غير متعلق بالدرهم والدينار إلى حد ينسوك الواجب، وحضور حلقات العلم، تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، ويكون لك ورد من كتاب الله في كل يوم كما عمر إذا دخل المنزل مستعد للموت هذا الرجل سبحان الله اللهم ارضى عنه، ينشر القرآن ويقرأ ويقرأ ويقرأ، وكذا عثمان بن عفان وبكر الصديق والخلفاء الراشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان في منزله، ثم تقول عائشة يقرأ قرآن يسبح لا يفتر من الذكر صلى الله عليه وسلم. فحينئذ على المسلم أن لا ينظر إلى ذكر الموت نظر التشاؤم وخوف، بمعنى الخوف من القبر، بل خوف يولد له خوف من الله، خوف من الله لا من القبر، لأن الله إذا أمن، لأن العبد إذا اتق الله جنبه عذاب القبر وعذاب جهنم العقوبات في الدنيا. النبي كان يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، فشبهه بكتلة عظيمة من حديد التي في التي يحملها تحمل على شجرة مثلا فتضرب في الجدران أو مطارق كبيرة تهدم الجدران تهد الجدران، هكذا الموت يهدم كل لذة، لذة الجماع، لذة الأكل، لذة لقاء الأصحاب، فيستقل عن لذات الدنيا فتطفأ شهوته للطعام والشراب فيدخل القبر، فهو يهدم كل لذة وذلك ينتظرك في يوم من الأيام. البعض ربما سمع موعظة أنه سيأتيك الموت واستعد، حتى وهو يوعظ يقول في نفسه لعلها بعيد يعني شوي 40-50 سنة، يعني غفلة عظيمة. المسلم إذا قيل له أو ذكر بالموت يخاف أن يكون الليلة مثلا بينه وبينه دقائق، بينه وبينه ساعات، أن يأتي فجأة، فخطأ إذا تبلغ الغفلة بالعبد، حتى مجلس يذكر فيه بالموت يستبعد وجاءت وقوعه وقربانه، خطأ. فإذا مات الميت قامت قيامته. سبحان الله، بين نحن الأحياء والبرزخ وما يعاينه أهل الآخرة دقائق معدودة. هم في اللي يتولونك في القبر ما هم أطباء أو ممرضين تدخل مستشفى من حادث مغمى عليك وتسمع أصوات الأطباء يقولون تسمعني يا فلان أنت طيب أنت، لا تختلف عليك، لأن اللي يعتني بأمرك ملائكة في القبر، يعني تذهب إلى الآخرة فلا تسمع صوت أحد من أهل الدنيا خاصة انقطع عنها. فإذا دخلت القبر تسمع منكر ونقير ونكير يسألانك من ربك، ما دينك، من نبيك، أصوات غير اللي كنت تسمعها من أهلك وقرابتك والمزاح والضحك والقهقه، كل ينتهي هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. يا رب ارحمنا، يا رب يا رب جنبنا عذابك، فتجد الشخص من وهلة لأخرى يضحك ضحكة بملء فرجي فكيه، يعلى صوته كأنه ما وراه موت، وبعد دقيقتين ضحك، وبعد دقيقتين لعب، وبعد دقيقتين له دقيقتين أكلة يستلذها ويسعى ساعات لجلبها، سواء كان رجل فيذهب في المطاعم يبحث، امرأة تخلط هذا إلى هذا وترجع لليوتيوب وتشوف ساعتين ثلاثة تطبخ، ولا يعطون نفسهم حظها وينصفون أنفسهم بين يجعل 5 دقائق لذكر الموت، ساعات طوال تذهب في ملذات الدنيا والله، وقصص الدنيا وأخبار الدنيا وأثاث الدنيا، ولا يعطي الواحد نفسه من هؤلاء اللي حصلت لهم هذه الغفلة 5 دقائق يذكر الموت، يخوف نفسه من عذاب القبر وعذاب جهنم، أو يرى صفة جهنم أو معنى الموت، وإذا انقطع عنه الأعمال وإما حفر من حفر النيران في القبر أو رضى من رضا الجنة، وأن هناك من يسأل في القبر وأن إلى آخره. حذاري يا إخوان من الغفلة عن الموت، حذاري ثم حذاري. فالبدار البدار بارك الله فيكم إلى أفاضل الأعمال والمسابقة في الخيرات تقربا للرحمن، لا لدنيا تصيبها أو امرأة تنكحها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ غيره به، وملك الموت تخطى رقابك. أناس كثر إلى ذلك الميت وسيتخطى نعم رقاب غيرنا أو رقابنا إلى غيرنا، وسيتخطى رقاب غيرنا إلينا يوما. ويصحب الميت إذا حمله أهله ومحبوه من يبكي إلى أن يدفنه ويبكي من حزنه على فقده، وكلما رمى بنظره للجنازة زاد بكاؤه شوقا لهذا الميت ورحمة به وألما لفراقه. ليس السفر ثلاثة أيام ويرجع لك هذا الرجل يكلمك، سفر إلى يوم الدين ثم ربما في الجنة تلتقون، يعني سفر طويل. من أجل هذا تكون حرارة الدموع من المحبين وهم يفقدون أصحابهم وأبنائهم وإخوانهم وأمهاتهم وأبائهم، أن الفراق طويل ليس هين. نعم، فنسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا. فإذا حمل الميت إلى قبره تبعه ثلاث ورجع واحد، تبعه ثلاث وبقي واحد ورجع اثنان، تبعه أهله. شوف يعني إيش، ما رأيتم موعظة دفن ثري أو وجيه رئيس دولة؟ موعظة والله يا أخوان. شوف السيارات الفخمة بقيت لي حد القبر، وين تنتقل هذه الرسميات وهذه الفخامات إلى الكل يدخلون إلى التراب كلهم إلا لهم، يتركون ميتهم ويرجعون. في القبر ما فيه يعني زرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة، في القبر تراب. فتشوف أغنى الناس يرجع يدخل ثم يرجع، وهي موعظة عظيمة. فتشوف عند آخر حد في القبر أفخم السيارات والعسكر والدسكر، ثم ينتخب منهم ناس يدخلون يدفنون الميت ويخرجون، ويبقى معه إيش؟ عمله. إذن يتبع الميت أهله، ماله، عمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. أغلب الموتى الذين يدفنون يصنعون عزاء في البيوت، وكثير منهم يصنع عشاء نسأل الله العافية مع الاجتماع. والنبي يقول كن ذاك الصحابي جرير يقول كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام له من النياح. يا أخي أكثر من حضرت عزاءه أو ربما شاهدت هذا المنظر، الاجتماع هذا يحضره كثير ممن عنده غفلة، فتجد حقيقة صورة الوليمة، هذا يضاحك هذا وهذا يكلم هذا، ونادر ما ترى عليهم أثر الحزن والخوف والرهبة من الموت، قليل وقليل ما هم. إذن هؤلاء أيها الميت كنت تزورهم وتستوحش لفقدهم، انظر الآن كيف أول اجتماع بعد وفاتك وإذا بهم قد أحضروا طعاما، كثير منهم يعني خالف السنة، ثم قابلهم الأكل منه وأخذوا في أحاديث الدنيا في نفس العزاء. نعم، فإذا اهتم بأمر الله، تعلق بالله لا تعلق بالناس. الناس يموتون، الإنس والجن يموتون والله لا يموت. تعلق بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا اللي ينفعك والله، لا ينفعك أحد، هذا الواقع. قسم مالك اللي كنت تجمع طوال السنين، صار ثروة مليون 5 مليار، بدأ في العزاء هم يناظرون ما تبدأ القسمة. والله يمكن من العزاء قبل العشاء حتى، حق العزاء اللي هو منهي عن أن ينبغي إذا اجتمعوا من غير عشاء لا بأس، لكن عشاء واجتماع هذا نياحة عن ميت كما قال جرير. قبل أن يوضع العشاء وربما وهم راجعين من القبر، بل ربما في القبر كما رأيت منازع بين الورثة، يحذفون بعض الحذيان في القبر، ميتهم الآن أبوهم مدري. بلغني يعني يتقاتلون في القبر بعيد الدفن أو أثناء، غفلة عظيمة والله. أي والله، ويرقبون متى تبدأ القسمة وأي قاضي يكلمون وميتهم يحاسب إلا جمع المال دي كله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيأخذهم الفرح بماله أكثر من الحزن على إيش فقده. هذه الدنيا عبد الله، هؤلاء أهل الدنيا اللي أنت كنت مهتم بأمرهم، ليه ما جاء فلان؟ أبى أروح لفلان تسلم معه. فاجعل كل هذا لله، فأحب لله وأبغض لله ولا تحب لي الدنيا. فانظر الآن أين هم يخططون كيف يبدأ القسمة، وكأنهم في باطنهم الحمد لله جيتني ثروة. طيب جيد، احمد الله، لكن لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة أولا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك مما يؤهلك حتى قلة آخرة، كزوجة عفك من الزنا، كنعلين تمشي بهما، نصيب نصيب، وليس كل حياتك في الدنيا هذه ملعونة. يقول النبي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله وما ولاه، أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. أكثر الناس يتشبهون بالبعوض، همه كيف ينتفع بهذه الدنيا، يجيله فلوس، يجيله أثاث، يجيله صديق يحبه يبرح معاه ويتعشى، أكثر الناس في غفلة. اللهم ارحمنا برحمتك واصلح قلوبنا وأعمالنا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. تعيش في الدنيا وأنت لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك، لو شاء الله أنزل ورقة بملك أرانا أسماء قبورنا ومن يحضرنا وكيف نموت وفي أي أرض ومن يغسلنا ومن يكفننا ومن سيحزن حقيقة علينا. نعم، كل هذا الله قادر عليه، يعرف أسماء قبورنا أين تكون، أي مدينة، واسم المقبرة، وهل هي شق أو لحد، الله أعلم، أخفاه الله لحكمة هذه كلها. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب. عجيب ابن آدم عنده خطوات للقبر، كل ما يجيه يوم خطأ خطوة للقبر، يعني قرب خلاص خطأ للحساب، يعني معدود أيامه. تفرح بطول الزمان، وإنما هو من القبر قربان، يأخذ بأعمالك الواحد الديان، فإما إلى جنة وإما إلى نيران. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. فاصحبوا الصالحين، وإياكم كثرة الكلام في المجالس بغير ذكر العالمين، إذا اجتمعتم مع إخوانكم راجعوا معهم القرآن، واستعدوا لقيام الليل وصيام النهار، والقوا الله راضي عنكم، فالأمر أمره. والخير خيره، والجنة جنته، والنار ناره، ولا إله غيره. مالك يوم الدين هو الذي يحاسبنا يوم القيامة، فصابر في إرضائه، وإياك أن ترضي الناس بسخطه، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، وهو خارق قلوب الناس، إذن سيقلب قلوب الناس بغضاء عليك. ومن أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه وأرضى الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. فأكثروا عباد الله من ذكر الله ومن ذكر الموت، وأكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة، ويصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، الختام الختام، البدار البدار، فما تدري كم تقعد في هذه الدار. الدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر، فتزودوا من مركم إلى مستقركم، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل ويبدل السيئات حسنات. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله لها بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واصلح قلوبنا وأعمالنا، واصلح أبناءنا وأزواجنا، وارحم أوالدينا، واجزهم عنا خير بما ربونا وعلمونا، واغفر لكل من أسأنا له، وأصلح قلبه، واجمعنا معه على الحق، إنك سميع الدعاء مجيب. لنقرأ ما تبقى وقد وصلت بنا القراءة إلى باب في الميت سجى، سجى يعني غطى
قبله.
اقرأ باب في الاسترجاع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه كتاب الجنائز باب في الاسترجاع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة.
قال حدثنا حماد.
حماد إذا أبهم مثل هذا السند فيحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فكلاهما في طبقة واحدة. نعم، هو من مشيخة، وهما من مشيخة موسى بن إسماعيل المنقري. ولكن موسى أكثر من الرواية عن حماد بن سلمة، فإذا أبهم فبغلبة الظن أن يكون حماد بن إيش
سلام.
بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة.
قال أخبرنا ثابت.
ثابت البناني ثقة، وهو صاحب كلمة عظيمة توافق ما نحن بصدده في هذه الموعظة التي ابتدأنا بها كتاب الجنائز، أو ما تبقى من كتاب الجنائز سنة أبي داود. كان ثابت البناني مع أصحابه يوما فقال لهم أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع أصحابه، ارتاع أصحابه، قال يعني أنت بنت نبي كيف ده؟ قال يذكرني الله إذا ذكرته فاذكروني أذكركم. تصور أنت الآن تذهب بعد الدرس تأخذ عشاء خفيفا ثم تهيئ للنوم اقتداء بالسلف لتقوم الليل، نعم لتقوم الليل، وأنت ما جاك نوم قاعد تتمتم بالتسبيح والتهليل، لابد توقن أن الله يذكرك أيضا، لابد توقن قوله فاذكروني أذكركم، مشكروا لي ولا تكفرون سبحانه وتعالى. عن
قال عن ابن عمر بن أبي سلمة.
نعم.
عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وابدل لي بها خيرا منها.
نعم، هذا الحديث من رواية ابن عمر وابن أبي سلمة، هو شيخ لثابت البناني لكنه مقبول، وعن أبيه وهو عمر بن أبي سلمة وهو كما قال حافظ الحجر صحابي. في إسناد الحديث إذن يا رجل مقبول، الأول مقبول، والمقبول معناها مجهول يكون مقبولا إذا توبع، وهو ابن عمر بن أبي سلمة فهو مقبول إذا توبع كما قال ابن حجر، فيصبح إسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهة إسناده. إذن فيه ابن عمر بن أبي سلمة واسمه محمد، وكما في التاريخ والجرح قال عن أبيه لا أعرفه، وذكر ابن حبان في الثقات، وحينئذ لابد من شواهد لهذا الحديث، فقد أخرجه النسائي في اليوم والليلة وأحمد من طرق عن حماد بن سلمة، وكذلك رواه الطبراني في معجمه وغيره، ولكن أخرجه مسلم والبيهقي من طريق ابن سفينة عن أم سلمة قالت قال رسول الله فذكره وكان أتم منه. عند الطبراني قال حينئذ العلامة الألباني والذي يظهر لي أنه بمجموع طرقه نعم هذا الحديث يكون مجموع طرقه صحيح، قال مجموع طرقه جعله الشيخ مجموع طرقه، وهذا الذي ظهر مجموع روايات هذا الحديث أن أم سلمة يعني سمعت مرة من النبي وسمعت مرة من غيره من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فالحديث صحيح مجموع طرقه، وقد حسنه الترمذي وأخرجه مسلم في صحيح. وفيه من الفقه والمعاني أولا أنه يستحب للرجل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، ويدل على ذلك هذا الحديث وقول الله تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت أم سلمة عن رسول الله، فهنا ترويه أم سلمة عن الرسول، ومرة روته عن زوجها، وكلاهما صحيح. إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، أحتسب يطلب الثواب، ففي حديث آخر أجرني يعني أعطني الأجر عليها يا رب والثواب، فأجرني فيها أعطني الأجر وابدل بها خيرا منها، وابدلني خيرا منها. أم سلمة وفي كما في لفظ آخر اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لما توفي الرسول لما توفي زوجها بعلوها قالت من خير من أبي سلمة، من يكون خير منه؟ نعم رجل صالح صاحب علم. فلما قالت هذا الدعاء لأنه علمها إياه، هو علمها إياه وسمعته من الرسول أيضا، وإذا بالرسول يخطبها. تصور بلغ الأمر إلى أنها تعتذر، يعني شوف المنصب هذا الكبير، رغبها الرسول لدرجة أن لما اعتذرت عن النكاح أبلغها عذرها أو كشف عنها أو رفع عنها ما مقتضى العذر فقبلت. قالت يا رسول الله إني امرأة إيش غيرها وعندي ولد، فقال أسأل الله أن يغنيك عنه. إيش قال في غيرة؟ والغيرة أدعو الله أن يذهب عنك. إيه فيه رواية أخرى، المقصود أنها اعتذرت عن نكاح رسول الله، يعني هذا منصب بس هي. ثم الرسول يجيبها بما يعرف عنها إشكال هذا العذر فتقبل. رأيت كيف؟ يعني فوق أن الرسول خطبها اعتذرت، هذا منصب، ثم أبلغها ما مقتضاه زوال الإشكال في عذرها ونكحته. فهذا ذكر عظيم جليل، أن يقول الشخص أو الرجل عند المصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فإذا قالها أجاره الله وأبدله خيرا منها، كما فعل بأم سلمة لما مات أبو سلمة وقالت أبدلها رسول برسول الله يخطبها وتزوجتها. يعني شوف أحيانا يأتي الإنسان كرامات مباركات عظيمة ما تكون بالحسبان، هذا يدل على سعة فضل الله على الناس. منك ما كانت توقع أن الرسول يجي يخطبها، ما كانت بحسبانها يعني، لكن رحمة الله وإكرامه لعبيده سبحانه وتعالى ممن ذكره وأقبل على دينه يعطيهم هذه الجوائز مثلها وأكثر، إنه سميع الدعاء مجيب. باب
قال باب في الميت يسجى. قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه إمام.
قال حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا معمر
بن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن القرشي وثقة.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة.
في ثوب حبرة، هذا إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه. سجي أي غطي وستر، وهذا من سنن الجنائز. أخذنا سنة تغميض الميت ألا تتركه، لأن أول ما يموت يكون كالعورة، فحافظ على تقاسيم وجهه حتى لا يرى بمنظر، لو كان حيا لكره الناس ينظرون إليه، لأنه فاقد ميت فاقد لضبط نفسه وضبط تقاسيم وجهه، يكون بحالة من فتح الفم من إلى آخره، يكره لو كان حي أن أحد يطلع عليه، فربنا هو الذي ستره بهذا الحكم الشرعي. فأمر حينئذ أن يغطى سبحانه وتغمض عينه. تصور الميت لا يعرفون الناس هذه السنن فيه، فيقول ميت خلاص يتركون عينه مفتوحة، حسبوا كذا الميت يترك مفتحة وإيش
وجهه مكشوف
وغير مغطى. إيه والله يا إخواني، يعني شوف حتى في القيم اللي عند الكفار في الصحة، وش يسوون الميت لما يموت في حريق في حادث في يسوون فيه؟ يغطوا كأنهم توارثوا هذا من بقايا دينهم أو. وهكذا يعني في أنفسهم يكرهوا أنه يكون إيش مكشوفا، عدة معاني في أنفسهم الله أعلم بها، إما بقايا دين عندهم يعني من دينهم، أو أنه يرون إساءة له هكذا أن يترك هكذا وهو لا يستطيع أن يتغطى. إذا من السنة الميت أن يسجى يغطى. طيب هل يفعل بذلك بالعالم الجليل؟ نعم بالعالم الجليل يفعل. نعم إذا الرسول نفسه أن النبي سجي في ثوب صلى الله عليه وسلم حبرة صلى الله عليه وسلم كسر الحاء وهو برد يؤتى بها يمانية، هي بكسر الحاء المهملة وفتح الباء حبرة، وهو ثوب فيه علامة وهو ضرب من برود اليمن. في استحباب تسجية وتغطية الميت قال النووي هو مجمع عليه، مجمع عليه استحباب ذلك، وحكمتهم صيانتهم من الانكشاف وستر عورتها يعني للأعين وهو متغير. طيب هل الشهيد والمحرم يدخلان في ذلك؟ الشهيد والمحرم يغطى وجوههم ولا يكشفان؟ الشهيد وليش والمحرم يكشفان ولا يغطيان؟ يكشفان الشهيد والمحرم، يكشفان الشهيد والمحرم. قد أخبرتكم أني أحيانا ألغز أو ألقي بأفخاخ العلم، أختبر ما عندكم من علم. الشهيد والمحرم يكشفان ولا يغطيان رؤوسه؟ اصبر اي نعم شفتم كيف نجا الرجل هذا، قال الشهيد غطى والمحرم لا. وجه الغاز عندي ان انتشر عند العوام كما ترون في هذا انه ما يغطون وجه من يسمونه شهيد، على ان يموت احيانا في معارك بدعيه يعني تقوم باستزاد الكفار وقت الضعف الى اخره، مهم يطوفون به وجه مكشوف. فتوارد عن الناس ان الشهيد ايش؟ يكشف وجهه. وادخلته مع من؟ مع المحرم، لان المحرم قال لا تغطوا وجهه كما في مسلم. فهنا حصل الوهم حينئذ، او حصل مثل ما يعني يمكن ان يقال اللبس. وانا اقصد بمثل هذه الاسئله تمييز، أن أعلم الطلاب كيف يميزوا ويتفقهوا، واضح؟ طيب على اختلاف المحرم هل يغطي وجهه أو لا، والصحيح الذي اختاره شيخنا الألباني شيخنا بن باز أنه إيش يغطي لا يغطى وجهه، لأن رواية مسلم لا تغطي رأسه ولا وجهه، هذه الزيادة ضعفها بعض العلماء قالوا شاذة، لكن هي في مسلم ومسلم يعتني بالزيادات فأخذ بها عملاق العصر الألباني بن باز رحمة الله عليهما. حينئذ يغطى وجهه ويغطى بدنه كله. طيب بعد ما يغطى هل يجوز أن يكشف بعد أن يغطى الميت؟ هل يجوز أن يكشف؟ ليش؟ نعم، أبو بكر دخل وكشفه وقال لن يجمع الله لك إيش بين موتتين، ما أطيبك حيا وميتا، فقبله. سبحان الله، بذاك الأثر أسعفت فأشكر ربي على ذلك، كشف في شبهة مدعي النبوة، تم القبض عليه الحمد لله، وتابعنا مع ولاة الأمر إلى أن تم القبض عليه ولله الحمد. دعي النبوة كافر يستحق القتل لافترائه على الدين وردته بدعوى النبوة، لأنه بالإجماع ليس بنبي إلا محمد بعده. فذكرت لكم قصة رجل ادعى النبوة وهو في المدينة مقيم بأوراق يوزعها، وكثير من النساء افتتنوا به في بعض الجامعات وصاروا يوزعون، أعوذ بالله، كما قال بعض سلفنا: إن في زمان لو ادعى رجل نبوة لوجد من يتبعه مثل أصراب القطا. والفعل بلغني أن بعض الناس صاروا يوزعون، أي والله، يوزعون مذكراته. ذكرت لكم أني تنكرت في صورة عجمي غبي لكي أصل إليه، لأنه قد وضع ولده في مقدمة المكالمة، فإذا شاف واحد يشبه العاجم أو كذا نشر بينهم، يشوف يعني يتلمس الجهلة. سبحان الله، إيه والله تلمس الجهلة، لأنه بالجهلة ينتشر الافتراءات على الشريعة بالجهلة. عبدت الشيطان والقرآنيون أجهل الناس. قعدت مع واحد قرآني ما يؤمن بالحديث، وجدته متربي هناك في بلد غير مسلمة، بريطانيا، ما بريطانيا، وجيب أفكار أنه ما في سنة لأنه هي ضعيف وكذا القرآن. عبدت الشيطان وجلست معهم أيضا، ما يعرفون حلقات علم ولا يعرفون العلماء ولا شيء، يعبد الشيطان. نحن نشوف حنا صغار في أفلام كرتون، حنا صغار نشوف أنه يمثل المخرج النصراني الشيطان بأنه أحمر له قرنين وجهه مرعب ويحمل شوكة. يعني كل البشرية أغلبها تعرف أن الشيطان عدو، عدو، هؤلاء يعبد الشيطان. إذن رأيت حريص أن أكون جاهل، كذا فهمت، لأنه وضع شخص على رأس المكالمة يميز به. فتنكرت على صورة أعجمي وكسر الكلام، فوثق بي وأخذ مباشرة السماعة وقلت أنا النبي وين، وحتى في آتي بيعة في إلى آخره، وما اسمك؟ قال أنا محمد بن عبد الله. أنا محمد بن عبد الله. قلت رسول الله المدفون في حجرة عائشة؟ قال نعم، هو قد بعثت مرة أخرى. وكان الخبيث كما ذكرت لكم من قبل، سكر التكييف، تقدر النصاب. وكان الخبيث هذا، اترك كذا ما استطعت، عرف أن مجمعون أهل السنة أنه لا نبي بعد محمد، وأن سنذكر له حديث أبي داود في سننه، سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعده. فحينئذ قال أنا محمد. فقلت له ما في نبي بعده؟ وقال صحيح، ما في نبي بعدي، وأنا هو بعثت. فجاء هذا الأثر بالنسبة لي إسعاف لدحر حجة الخبيث هذا. فإن أبا بكر لما قبل النبي قال لن يجمع الله لك بين موتتين. لو كان النبي حي وخرج بأسلوب يعني من حجرة عائشة وبدأ يدعو الناس في باكستان، بدأ باكستان ثم الهند إلى آخره، ثم يجي جزيرة العرب مرة أخرى إلى آخره، لكانت كم موتة؟ موتتين. وهي كم موتة؟ موتة واحدة. فكذب عدو الله لما قال أنا محمد رسول الله، نعوذ بالله، حتى يعني بالغ في الكذب والافتراء وأسرف لدرجة أن قلت رسول الله لما تفوت في عشرة عائشة في المدينة قال نعم خلاص بعثت. قلت ليش بعثت؟ قال لأصلح ما فسد من عقائد المسلمين. ويعرف أن الناس يقبلون دائما الفطرة، جاء من الفطرة أنه يصلح العقائد ما فسد. يعني النبي ما أصلح فطرتنا، ما أصلح النبي بالحديث هذه كله والقرآن الجيد. طيب يقول أنا، يقول لك أنا هو. طيب خلاص، إن صاحب حديثنا معلمة بالنيات أنا، إن صاحب حديث لا سبق الذي ثلاث أنا، أنا محمد خلاص انتهينا. أعوذ بالله. حينئذ قلت له لكل نبي برهان، فاذكر لي برهان نبوتك وأنك موحى إليك من عند الله. قال في أربع ورق A B C مدري وألف هكذا موجود عندك في الشبكة باسم النبي محمد، يعني عن نفسه إنترنت ولا إله إلا الله وموقع إلى آخره. فقلت النبي لا يحفظ آيته، لا يحفظ برهانه؟ تقول ارجع أنا من حافظ الأشياء اللي كتبتها في برهان نبوتي. فقال أنت، يظهر شيطان وأغلق الهاتف في وجهي ورفعنا الأمر لسمو الأمير خالد فيصل، فقال نأتي به. وبالفعل ما كانت إلا سويعات حتى تم القبض عليه في المدينة. المقصود أنه يجوز كشف الميت وتقبيله. الحديث اللي بعده
قال باب القراءة عند الميت. قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء الهمداني ثقة حافظ.
ومحمد بن مكي المروزي.
المروزي مقبول.
المعنى قال حدثنا ابن المبارك.
المبارك عبد الله المبارك التميمي ثقة ثبت فقيه علي عالم جواد.
عن سليمان التيمي
ثقة عابد.
عن أبي عثمان وليس بالنهدي
مقبول.
عن أبيه.
عن أبيه مجهول.
عن معقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا لفظ ابن العلاء.
هذا إسناده ضعيف. لما؟ أبو عثمان مجهول لا يعرف أبو عثمان، نعم، فإسناده ضعيف. إذن ما توارد عند كثير من العامة أخذا بهذا الحديث في القراءة على الميت ياسين لا يصح، ولا يصح ياسين قلب القرآن، ياسين ما لما قرأ له. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
ولكن جاء في ما صح من آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ما صح من آثارهم أن أحدهم أو بعضهم طلب ممن كان مجاورا له وهو يحتضر قد حضره الموت من يقرأ سورة ياسين، أو أمر بقراءة سورة ياسين عند احتضاره، فلعلها من السور حينئذ، أو هي حينئذ من السور التي لا بأس قراءتها عند الاحتضار، أو لعل الشاهد منها تقوية حسن الظن بالله. ففيها مثل قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. المهم لا بأس بقراءة ياسين عند المحتضر لا لأجل هذا الحديث، فإسناده ضعيف، لأن فيه من؟ فيه أبو عثمان وهو مجهول، ولكن لأجل آثار الصحابة، فجان بعض الصحابة الحديث أنه كان يأمر من حوله أن يقرأ ياسين، بعد تكون سبب في الثبات وسهولة خروج الروح ويلقن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما تقدم. إذن ماذا يصنع الميت حتى نختم؟ تغميضه، قبل تغميضه تلقينه وتعليم معنى أشهد أن لا إله إلا الله إذا كان لا يعلم. فإذا شخص بصره أن الميت يقول النبي إذا خرجت روحه تبعه بصره، حينئذ إغماضه، ثالث تغطيته وتسجيته حتى لا يطلع على مواطن يكرهها لو كان حي، الميت لا يضبط وجهه ولا يضبط. ثم حينئذ هل حينئذ إذا رؤي علامات سيئة يفشي سره؟ يفشي سره؟ علامات سيئة يعني عليه، مثل بعضهم يقول نشوف وجهه سود، يقول لي الطبيب هذا أحيانا يكون احتقان لا علاقة له بسوء الخاتمة. لكن أنا أرى أنه يجوز لأخذ العبرة، متى؟ أي نعم، إذا عرف إيش بالظلم التجبر وإيذاء الناس والتسلط على الضعفاء وفعل الموبقات جهارا إلى آخره، ليكون لعل ذلك يكون إيش رادعا. مثاله، كنتم قد حضرتم معي في مسجد صحيح مسلم، ما رأيتموني في ذاك المسجد اللي هو في قرب دوار السلام هنا بهذه المنطقة، ما لاحظتم أني قمت مع رجل وانفردت معه؟ هذا كان مغسل موتى في البقيع في مدينة رسول الله، وقام في نفسي أن أسأله عن غرائب ما شاهد لا أخذ عبرة، فقص لي قصتان. قال دخلت علينا جنازة رافضي يسب الصحابة، هم اللي يسبون الصحابة، ف أهله توسلوا له أن يغسل، وكان يعمل في مغسلة الموتى. أما المغسلين اللي جابوهم من جهتهم قالوا عجزنا فيه، أن كل ما نبدأ نغسله يخر من فمه وأنفه دم غزير جدا ملأ المغسلة من فمه وأنفه، إيش الحل؟ قال تعال أنت، لعل الله يعني أتوا بشخص يحب الصحابة المغسل هذا ليغسل، وكان أصلا يعمل، فكلما غسل فعلا وجد أنه هذا الميت، وحضر معكم صحيح مسلم تذكرونه الأخ المغسل جزاه الله خير، فقال إذن لابد أن نوقف الدم. كيف؟ هيئة منكرة سبحان الله أوحيت إليهم، ما وجدوا غيرها، ما هي؟ أخذوا كيسا من نايلون وخنقوا به عنقه وخرج إلى الأعلى، فصاروا يغسلون، وهم يغسلون بدأ أيضا الدم، فدخل قبره وهو ممتلئ حوله دم، هذا المنطق. فقلت في نفسي وأنا أسمع منه هذه القصة الواقعية يعني، إن أعراض الصحابة ليس أمر هين، السم زعاف. إذا كانت لحوم العلماء مسمومة اللي يعلمون دين الله، إذا أنت تآمرت مع أحد عليهم أو أسأت الظن فيهم أو سببتهم أو حقرتهم يحصل لك أمر عظيم فظيع، منها الردة، منها أو ضعف الإيمان منها، فكيف بأعراض الصحابة؟ اللهم ارضى عنه. وقصة أخرى حسن الخاتمة بشاب لطيف عمره 21 سنة، فقال لنا في هذا الباب حسن الخاتمة الأول سوء خاتمة، الثاني حسن، فما أحسن قصصه، لأنه بدأ بسوء الخاتمة ثم اردفها بحسن الخاتمة، ترغيب وترهيب. نحن ليس أمة قصص وحكايات، لا، لكن قرر شيء متقرر يعني، استأنس بالقصص. قال شاب أدهشنا، طلعناه من الثلاجة، ثلاجة الموتى، وبعد 3 أيام أو كذا أو آخر اليوم ولين، نحن نعلم أنه من خرج من ثلاجة الموتى يكون متصلب، نضع عليه الماء ساعة أو هذا تتفكك ونستطيع أن نغسله. هذا الشاب سألوا أهله لماذا خرج من الثلاجة ليس مجمدا، فرأوا أنه كرامة، الكرامة تثبت إلا لي صاحب سنة صاحب العمل الصالح. فسألوا أهله عن أحسن عمله، قال كان وصول للرحم، ما يترك أحد إلا في دفتره، وهذا ما يفعل منه إلا قليل، يكتب الابن العم وابن الخال ويتعرف على النسب، أبوي فلان، يكتب في دفتر كل هذا ولا يتركهم ببل السلام بالصلة ولو بالسلام والزيارة فحفظ الله بدنه من التجمد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن ختامه.